بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن للمولى تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى، حق الطاعة علينا في جميع تكاليفه، سواء كانت قطعية أو ظنية أو احتمالية، بمعنى أنه حتى في حالات الظن بالتكليف وحتى في حالات الاحتمال، احتمال التكليف، يجب علينا عقلان، يعني أن العقل يحكم بوجوب طاعته حتى وإن لم يكن هذا التكليف صادرا حقا منه في الواقع. ما دام نحتمل صدور التكليف فلا بد علينا عقلان أن نطيعه، إلا إذا أحرزنا صدور ترخيص منه في مخالفة ذلك بصورة جدية. إذا أحرزنا وقطعنا بأن الله تبارك وتعالى يرخصنا ترخيصا جديا في مخالفة هذا التكليف، عندئذ بل حق الطاعة يسقط، فنكون معذورين. عندئذ يقع السؤال حول أن هذا الترخيص متى يمكن صدوره من الشارع؟ والجواب أن هذا الترخيص إنما يمكن صدوره من الشارع، الترخيص في مخالفة التكليف إنما يمكن صدوره من الشارع في حالات الظن والاحتمال فقط، لا في حالات القاطع. في حالة الظن والاحتمال يمكن أن يرخص المولى ترخيصا جديا في مخالفة هذا التكليف المظنون أو المحتمل، فيسقط حق الطاعة بهذا الترخيص. أما في حالة القاطع فلا يمكن الترخيص، صدور الترخيص من المولى في مخالفة هذا التكليف المقطوع. والبرهان على ذلك الذي يقيمه السيد الشيخ رضوان الله عليه يختلف عن برهان المشهور بين العلماء، لأن المشهور قالوا بأنه لا يمكن صدور الترخيص في مخالفة القاطع، إما على أساس أن هذا الترخيص بلي سلب للصفة الذاتية عن ذات الشيء، وهذا مستحيل باعتبار أن المنجزية من ذاتيات القاطع حسب رأيهم. أو بيان آخر عندهم أنه بلي أن هذا الترخيص ترخيص في القبيح، ترخيص في مخالفة القاطع، وهذا قبيح عقلا، مخالفة القاطع قبيح عقلا، فالترخيص فيه ترخيص في الأمر القبيح، وهذا أيضا قبيح على الله أن يرخص في الشيء القبيح، فلا يمكن صدور هذا الترخيص من الله. بمثل هذه البيانات تمسكوا، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقيم برهانا آخر، لأنه أساساً لا يرى بأن المنجزية من ذاتيات القاطع بما هو قاطع، بل المنجزية حكم عقلي مترتب على مطلق الانكشاف، انكشاف التكليف، وهو مقيد من أساسه، العقل قيده بعدم ورود الترخيص، فعندئذ نحتاج إلى بيان آخر على عدم إمكان ورود الترخيص في التكليف المقطوع. والبرهان الآخر كما شرحناه بالأمس والآن نعيده بصورة مختصرة، نلخص البرهان. البرهان هو أنه لو صدر الترخيص في مخالفة القاطع فلا يخلو أن يكون هذا الترخيص إما حكما واقعيا وإما حكما ظاهريا. السيد الشيخ رضوان الله عليه يشير إلى أن الحكم الواقعي حقيقي والحكم الظاهري طريقي. سبق وأن قلنا بأن الأحكام الظاهرية طريقية لا بمعنى مسلك الطريقية للمرجى النائمي، بل بمعنى أن الحكم الظاهري وسيلة لتنزيل الواقع أو للتعزيز عن الواقع، وليس له في حد ذاته تنجيز وتعذير لنفسه، بل إنما ينجز أو يعذر الواقع. فيقول أن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي. فإذا كان هذا الترخيص حكما واقعيا حقيقيا سيقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي الذي قطعنا به في ذلك المورد كلامنا في التكليف المقطوع. فهناك تكليف قطعنا به والترخيص ترخيص واقعي، يقع التضاد بين هذا الترخيص وبين التكليف الذي قطعنا به. وهذا التضاد إما تضاد في الواقع أو تضاد في اعتقاد المكلف، وكلاهما مستحيل، لأنه إذا كان قطع هذا المكلف بالتكليف قطعا مصيبا مصيبا للواقع، يعني يوجد حكم واقعي بالتكليف، فهذا فالترخيص يقع التضاد بين الترخيص وبين ذلك الحكم الواقعي تضادا حقيقيا في الواقع. وأما إذا كان قطع المكلف غير مصيب للواقع صدفة، ليس القطع دائما يصيب الواقع، أحيانا القطع يخطئ، فإذا كان هذا القطع غير مصيب للواقع فتضاد في الواقع ماكو، لا يوجد تضاد في الواقع، لأنه في الواقع ماكو تكليف حتى يقع التضاد بينه وبين هذا الترخيص، لكن سيقع التضاد في اعتقاد المكلف، لأن المكلف قاطع بالتكليف وهو يعتقد بأن قطعه مصيب، كل قاطع يعتقد بأن قطعه مصيب، فيقع التضاد بين التكليف الذي هو يعتقد به ولو عن خطأ وبين هذا الترخيص. في اعتقاد هذا المكلف يقع التضاد، وهذا هم أيضا مستحيل أن يقع التضاد في اعتقاد المكلف، وإن لم يكن يوجد تضاد في الواقع، لكن وقوع التضاد في اعتقاد الإنسان مستحيل، هذا الإنسان لا يصدق بهذا الترخيص، لأنه يقول هو يعتقد بوجود التكليف، فكيف يصدق بمجيء الترخيص أيضا؟ فوقوع التضاد في اعتقاد الإنسان هم مستحيل، كما أن وقوع التضاد في الواقع مستحيل، وقوع التضاد في اعتقاد المكلف أيضا مستحيل. وعليه فهذا الترخيص لا يمكن أن يكون ترخيصا واقعيا حقيقيا. وأما إذا كان هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا طريقيا، يعني جاء للتعذير عن الواقع، ليس هو حكم واقعي، فقط جاء للتعذير عن الواقع، إن كان هكذا فهذا الترخيص الظاهري الطريقي يستدعي وجود الشك في موضوعه، يستدعي أن يكون ذاك التكليف الواقعي مشكوكا حتى يأتي دور الحكم الظاهري بالترخيص. وما دام لا يوجد شك في الحكم الواقعي لا مجال للترخيص، لا مجال للترخيص الظاهري، لا مجال للحكم الظاهري بالترخيص. إذن فهذا الترخيص لا يمكنه أيضا أن يكون حكما ظاهريا، وبهذا يظهر أن الترخيص لا يمكن أن يصدر لا على نحو الترخيص الواقعي ولا على نحو الترخيص الظاهري، وبالتالي يثبت لأنه لا يمكن صدور الترخيص من المولى في مخالفة التكليف القطعي. هذا هو البرهان الذي يقيمه السيد الشيخ رضوان الله عليه لإثبات استحالة سلب المنجزية عن القطع بعبارتين، واستحالة الترخيص في التكليف القطعي في مخالفة التكليف القطعي بعبارة أخرى. هذا المقطع نطبق على العبارة من بعدين عد إشكال وجواب. أما متى يتأتى للمولى، يعني متى يمكن للمولى يتأتى، بمعنى يمكن أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ المنكشف قلنا بأنه نقصد بالمنكشف سواء كان الكشف كشفا تاما أو كشفا ناقصا. متى يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف؟ هل يمكنه ذلك في فرض ما إذا كان الكشف تاما أو في فرض ما إذا كان الكشف ناقصا؟ متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة، يعني ترخيصا جادة؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، الكشف الناقص يعني المنكشفة بالكشف الناقص، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصيا في موردها كأصالة الإباحة والبراءة، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. بحثنا سابقا أنه لا تضاد بين، أجبنا عن إشكال التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، هذا الترخيص الظاهري ليس هزليا بل جدي، يؤكد على شرط الجدية أن يكون هذا الترخيص ترخيصا جديا، وهذا الترخيص ترخيص جدي ليس هزليا، لأنه يعبر عن ترجيح الملاكات الترخيصية الواقعية على الملاكات الإلزامية الواقعية في مجال الخلط وعند الخلط والاجتماع، وهذا جدي ليس هزليا. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية، إشارة إلى كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، يعني إشارة إلى جوهر الأحكام الظاهرية من أن الحكم الظاهري تعبير عن أهمية بعض الملاكات الواقعية على بعض. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. وأما التكليف المنكشف بالقاطع، التكليف المقطوع به، فلا يمكن ورود المؤمن يعني الترخيص من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لا يمكن ورود الترخيص الجاد في مخالفته هذا الحكم القطعي. لماذا السيد لا يبرهن على ذلك بأنه ذاتي، بأن المنجزية ذاتي للقاطع ولا يمكن سلبها عن القاطع، ولا يبرهن على ذلك بأنه قبيح لأنه ترخيص في القبيح، ترخيص في مخالفة القاطع ومخالفة القاطع قبيحة، إذن هذا ترخيص لا يبرهن بمثل هذه البراهين. هذه البراهين متناسب مع ذوق الأصحاب في تفسير حجية القاطع، وإنما يبرهن بهذا البرهان الجديد، يقول لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي. الحقيقي والطريقي سبق توضيحهما، حيث وضحنا بأن الأحكام الظاهرية طريقية بمعنى أنها ليس لها تنجيز وتعذير مستقلين لنفس الحكم الظاهري، بل إنما الحكم الظاهري ينجز أو يعذر عن الواقع، فهو وسيلة للتنجيز أو التعذير عن الواقع، هذا معنى الطريقية. والحكم الواقعي حقيقي، يعني الحكم الواقعي هو يحمل الملاكات لنفسه وتنجيز وتعذير لنفسه. يقول أن هذا الترخيص من أي النوعين، إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي، وكلاهما مستحيل. والوجه في الاستحالة الأول، يعني في استحالة أن يكون هذا الترخيص ترخيصا واقعيا حقيقيا، الوجه في استحالة أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا، يعني في حالة ما إذا كان القطع مصيبا للواقع، إذا في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا، يعني إذا كان هذا القطع مصيبا للواقع فهذا التكليف كان موجودا حقا، يقع التضاد بينهما حقيقة في الواقع ثابتا في الواقع، ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، يعني يلزم اجتماع الضدين، اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين سواء كان التكليف مصيبا او لم يكن تكليف مصيبا، على كل حال يلزم اجتماعه، لكنه في نظر القاطع، في نظر القاطع بحسب اعتقاد القاطع يقع التضاد، سواء كان مصيبا قطعه مصيبا او لم يكن مصيبا، في نظر القاطع يقع التضاد، وهذا ايضا مستحيل. ويلزم اجتماعهما على اي حال، يعني يقصد على اي حال، يعني سواء كان القطع مصيبا او لم يكن مصيبا، في نظر القاطع يعني في اعتقاده هذا القاطع، لانه يرى مقطوعه ثابتا دائما، هو يعتقد بان قطعه مصيب، فكيف يصدق بذلك؟ يعني فكيف يصدق بمجيء ترخيص واقعي؟ هذا وجه استحالة كون الترخيص ترخيصا واقعيا حقيقيا. واما وجه استحالة الثاني، والوجه في استحالة الثاني يعني استحالة كون الترخيص ترخيصا ظاهريا ظريفيا، ان الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، ولا شك مع القاطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري، وقد يناقش في هذه الاستحالة. هذا الإشكال يقول بأنه الحكم الظاهري بمعناه المصطلح ما أخذ في موضوعه الشك، لكن أليس يمكن أن يكون هناك حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك لكنه يحمل روح الحكم الظاهري، يعني يكون طريقيا جاء للتنجيز أو التعذير عن الأحكام الواقعية الأخرى، حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك، لكن بالرغم من أنه لم يؤخذ في موضوعه الشك لكنه حكم طريقي يحمل روح الأحكام الظاهرية، جاء لأجل الحفاظ على الملاكات الأخرى، ملاكات الأحكام الواقعية الأخرى، الحفاظ على ما هو الأهم من ملاكات الأحكام الواقعية الأخرى. وتوضيحه، توضيح ذلك أنه كما أنه في حالات الشك يقع الخلط بين ملاكات مختلفة، كذلك في حالات القاطع يمكن أن يقع الخلط بين ملاكات مختلفة، لأن القاطع ليس دائما يصيب، قد يخطئ القاطع. فلو أن المولى وجد بأن قطوع هذا العبد أو هؤلاء المكلفين قطوعهم بعضها مصيبة للواقع وبعضها غير مصيبة للواقع، وهم يتخيلون بأن قطعهم دائما مصيبة للواقع، فلا يميزون قطوعهم التي تخالف الواقع، هم المكلفين هم لا يميزون، لا يشخصون قطوعهم التي تخالف الواقع، لأنهم يتخيلون بأن قطعهم يطابق الواقع، لكن المولى هو يدرك، المولى هو يدرك بأن قطوع العام أحيانا تطابق الواقع وأحيانا لا تطابق الواقع. إذن فالمولى يشعر ويدرك بأن هناك دائرة من الخطأ والاشتباه على العبد، على المكلف، في ضمن قطوعه، في ضمن قطوعه توجد دائرة من الخلط والاشتباه بين الملاكات الواقعية، هناك ملاكات واقعية على طبق ما قطع به العبد، وهناك ملاكات واقعية على خلاف ما قطع به العبد، وهذه مختلطة عندئذ. فكما أنه في باب حجية خبر الثقة قلنا بأنه لما وجد المولى بأن تلك الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة أهم وأولى بالحفظ من الملاكات التي تخالف خبر الثقة، فجعل الحجية لخبر الثقة، ولو كان يجد العكس لكان يقول بأنه خالف خبر الثقة، مثل ما في باب التعارض أكو خالفوا رأي السنة، شلون؟ لأنه غالبا مثلا في موارد التعارض فيما إذا كان أحد الخبرين مخالف لأهل السنة غالبا يكون تقية، غالبا يكون تغيير فيما إذا كان أحد القولين أحد الخبرين على طبق السنة والآخر على خلاف السنة. فجاء رواياتنا تقول بأن الرشد في خلافهم. لو كان يجد بأن مخالفة خبر الثقة أولى، يعني أن التكاليف التي على خلاف خبر الثقة أولى بالحفظ، لكان يقول بأن الرشد في خلاف خبر الثقة. لكن قبل لم يجد ذلك، وإنما وجد بأن الملاكات التي على طبق خبر الثقة هو أولى وأهم. هنا أيضا في مجال القاب، لو أن المولى وجد بأن الملاك الذي ملاكات الذي التي على طبق القطع أولى بالحيف، خب يجعل القطع حجة دائما. لكن لو افترضنا في بعض الحالات أن القطع أنه الحفاظ على الملاكات الواقعية التي على خلاف قطع المكلف كانت قوية جدا، الملاكات الواقعية التي على خلاف قطع المكلف كانت قوية جدا. افرضوا مثلا في باب النفوس والأعراض، في باب النفوس والأعراض كيف قلنا بأنه جعل الشارع أصالة الاحتياط، حتى وإن ظننا بالجواز ما لم تقل حجة طبعا على الجواز والإباحة، حتى وإن ظننا بالجواز حتى وإن ظننا بالإباحة لا يجوز لنا الإقدام. مثلا لو ظننا بأن فلانا كافر، فعل أن هذا الظن يبرر لي قتله، يبرر لي قتله ولا يبرر لنا قتله، لأنه لا دليل على كونه كافرا، مجرد ظن. فقد يكون هذا الحكم الواقعي، الحكم الواقعي، المحرمات الواقعية في دائرة قطوع العبد، في دائرة قطوع العبد توجد محرمات علم بالمكلف خطأ بحليتها، في دائرة قطوع العبد توجد ملاكات على طبق ما قطع به العبد، وتوجد ملاكات على خلاف ما قطع به العبد، والملاكات التي على خلاف ما قطع به العبد من قبيل ما إذا كان الحكم الواقعي حرمة في مجال النفوس والأعراض مثلا، وقد قطع المكلف بالإباحة خطأ. فقد يكون تلك الملاكات الواقعية التي على خلاف قطع العبد إلى درجة من الأهمية بحيث أن المولى يجد من الصالح الحفاظ عليها، فعندئذ لا بد له أن يأمر بمخالفة هذا القطع، يقول بأن قطعك هذا غير حجة. المفروض هكذا يقول لكي يحافظ على تلك الملاكات الواقعية التي هي على خلاف القطع، فيأمره بالاحتياط حتى لو قطع. المفروض بالمولى أن يأمر العبد بالاحتياط حتى عند القطع بالإباحة، يقول حتى إذا قطعت بالإباحة يجب عليك أن تحتاط، المفروض هكذا، حفاظا على الملاكات الواقعية التي تكون على خلاف قطع العبد. وهذا الحكم الاحتياط وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك، لأنه ورد في موضع القاطع لا في موضع الشك، وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك، لكنه يحمل روح الحكم الظاهري، يحمل روح الحكم الظاهري، لأنه حال الحكم الظاهرية جاء الحكم بالاحتياط في فرض القاطع لا في فرض الشك، جاء الحكم الاحتياط أنه حتى وإن قطعت بالإباحة مع ذلك احتاط، لا تقتل الشخص الذي قطعت بإباحة قتله، احتاط في قتله، يجب عليك الاحتياط في قتله. هذا معقول؟ يعني صاحب الإشكال يقول هذا بيان المستشكل، يقول لأنه إذن من الممكن أن يرد الترخيص في مخالفة هذا قطع بلي في مجال بلي، هذا احنا نريد ان نسلب المنجزية عن القطع، هذا المثال صار بالعكس، نحن نريد سلب المنجزية عن القاطع. نحن نريد سلب المنجزية عن القاطع. لا بد وأن نمثل بمثال يكون القاطع بثبوت التكليف والحكم الواقعي ترخيصا. المفروض هكذا نمثل. بلي هذا المثال احنا مثلنا بالقطع بالإباحة. لابد وأن نمثل بالقطع بالإلزام حتى يأتي الترخيص في مخالفة القاطع. لا، هذا المثال الذي الآن أنا مثلت صار سلب المعذرية عن القاطع. القاطع كان معذرا لولا مجيء هذا الحكم بالاحتياط. كان هذا القاطع معذر باعتبار أنه كنت أقطع بإباحة قتله، بإباحة قتل هذا الإنسان الذي أعتقد بأنه كافر، فقطعت بإباحة قتله. يأتيني حكم يحمل روح الحكم الظاهري يقول لي بأنه لابد عليك أن تحتاط، بالرغم من أنك قاطع لكن لابد أن تحتاط، فيسلب معذرية القاطع في هذا المثال الذي أنا مثلا. لكن الآن إحنا بصدد سلبي منجزية القاطع، لا بصدد سلبي معذرية القاطع. لابد بأن نمثل بمثال بعكس هذا. لابد وأن نمثل بحالة ما إذا قطع العبد بالتكليف بالحرمة أو بالإلزام بالوجوب. إذا قطع العبد بالحرمة أو الوجوب وكان الحكم الواقعي إباحة، وكان فيه ملاك إطلاق العنان، كان فيه ملاك إطلاق العنان، فهنا قد يكون ملاك إطلاق العنان الواقعي أولى بالحفظ من ملاك الإلزام. فإن قطوع المكلف بعضها مصيبة للواقع، يعني حقيقة يوجد في موردها حرمة أو وجوب، يعني الحكم التكليفي الإلزامي، وبعضها مخالفة للواقع، يعني أن حكمها الواقعي ليس هو الإلزام، بالرغم من أنه قطع بالإلزام لكن حكمها الواقعي ترخيص. فاختلطت في موارد قطوع العام، اختلطت الملاكات الواقعية الإلزامية التي طابقت قطع المكلف مع الملاكات الواقعية الترخيصية التي قطع بالإلزام فيها خطأً، قطع المكلف فيها بالإلزام خطأً. فالعام لا يميز بأن أي قطع منه مطابق للواقع وحقا يوجد فيه ملاك الإلزام، وأي قطع مخالف للواقع وحكمه الواقعي ترخيص. العام لا يميز. حينئذ لو كانت الترخيصات الواقعية ملاكات الترخيص الواقعية، يعني ملاكات إطلاق العنان الواقعية مهما جدا، لكان على المولى أن يرخص في مخالفة القاطع. لو كانت ملاكات الإباحة الواقعية، يعني ملاكات إطلاق العنان الواقعية، إذا كانت قوية جدا لكان على المولى أن يرخص في مخالفة القاطع لأجل الحفاظ على ملاكات إطلاق العنان الواقعية، لأجل الحفاظ على ملاكات إطلاق العنان الواقعية يرخص في مخالفة هذا القاطع. وهذا يعني سلب المنجزية عن القاطع، يعني أنه رخصنا في مخالفة القاطع، رخصنا في مخالفة القاطع. القاطع بطبعه منجز لكنه جاء الترخيص في مخالفته، فالمفروض أن يسقط حق الطاعة في هذه الحالة. فكما أن المولى يمكنه أن يرخص في مخالفة الظن والاحتمال، كذلك يمكنه أن يرخص في مخالفة القاطع. وهذا الترخيص وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك لكنه يحمل روح الحكم الأحكام الظاهرية، لأنه جاء هذا الترخيص لأجل الحفاظ على ملاكات الترخيص الواقعية التي اختلطت على العاد. فهذا ترخيص يحمل روح الأحكام الظاهرية، هذا ترخيص يحمل روح الأحكام الظاهرية لكنه لم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا بيان لدعوى إمكان ورود الترخيص في مخالفة القاطع، يعني إمكان سلب المنجزية عن القاطع. هذا الإشكال. الجواب سلب المعذرية هذا بالأخير يشير إليه سيدي الشيخ، يشير أنه بنفس البرهان لا يمكن سلب المعذرية عن القاف، كما أنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاف بنفس البرهان، برهان مشابه لهذا البرهان يستحيل أيضا سلب المعذرية عن القاف. هو الإشكال وجوابه أيضا يأتي إذا أتى نفس البرهان، الإشكال على البرهان مع جوابه أيضا يأتي. قلت لك بأنه كما يستحيل، نحن نؤمن بأنه كما يستحيل سلب المنجزية عن القاف بمجيء ترخيص ظاهري، كذلك يستحيل سلب المعذرية عن القاف بمجيء احتياط ظاهري، كلاهما مستحيل عند شيء الصدق. والإشكال الذي جاء في الأول بل مع جوابه الذي الآن نريد أن نجيب عنه يأتيان في الجانب الثاني. هذا الإشكال الذي يدعي أنه لا بأس بمجيء الترخيص لسلب المنجزية عن القاب، مشابه لهذا الإشكال يأتي أيضا يدعي بأنه من الممكن مجيء الاحتياط لسلب المعذرية عن القاب، ونفس الجواب مشابه للجواب الذي نجيب عن الإشكال في جانب الترخيص يأتي في جانب الاحتياط أيضا. هذا هو الإشكال. فصاحب هذا الإشكال كما وجدتم يدعي إمكانه للترخيص في مخالفة القاض لغرض سلب المنجزية عن القاض. السيد الشيخ رضوان الله عليه يجيب عن هذا الإشكال، يجيب عن هذا الإشكال بأنه بحسب حسابات الملاكات الواقعية لدى المولى، هذا معقول، من المعقول أن تختلط هذه الملاكات في دائرة القطوع، الملاكات الإلزامية مع الملاكات الترخيصية، فقطع المكلف بالإلزام سيكون بعضه مطابقا للواقع، يوجد حقا في واقعه إلزام، وبعض قطوعه بالإلزام تخالف الواقع ولا يوجد في مورده قطعا، بل يوجد ملاك ترخيص. بحسب حسابات المولى لملاكاته الواقعية هذا معقول، لكن في نظر العابد، في نظر المكلف، هذا شيء غير معقول، لا يصدق بالخلط، لأن المكلف هو يجد قطعه مصيبا دائما دائما. فلو أن المولى قال له بأنه توجد هناك قطوع لبعض المكلفين، قطوع خاطئة لا تصيب الواقع، فلأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية التي لا تطابق قطوع المكلفين أنا أأمر بالاحتياط، المكلف كل مكلف بالنسبة لنفسه يقول بأن هذا الترخيص جاء لهؤلاء الذين أخطأوا في قطعهم، ولم يأتي هذا الترخيص لي، ليس جديا بالنسبة لي، أنا قطعي مصيب فهذا الترخيص لا يشملني، ليس جديا بالنسبة لي، وإنما هذا الترخيص لغيري، لهؤلاء الذين يخطئون في قطعهم. كل مكلفين هكذا يتخيل، هكذا يدعي، يقول بأن هذا الترخيص ليس جديا بشأني أنا، لأنني أنا لم أقع في الخلط والاشتباه، وقطعي مصيب، يجد بأن قطعه مصيب. وهنا تبرز أهمية نقطة الجدية في الترخيص، لأنه جوابا على هذا الإشكال يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن هذا الترخيص لو صدر من المولى لاعتقد المكلف بأنه ليس جديا بشأنه، فلا يعتني بهذا الترخيص. لو صدر مثل هذا الترخيص من المولى لاعتقد المكلف، كل مكلفين اعتقد بأن هذا الترخيص ليس جديا بشأنه، لأنه يجد قطعه مصيبا، كل قطع من قطوعه يمر بكل قطع من قطوعه يعتقد بأن هذا القطع مصيب للواقع، فلا يحتمل أن يكون فيه ملاك ترخيصي حتى بلي يعتني بهذا الترتيب الظاهري الذي جاء به المولى. لا يحتمل أن يكون فيه ملاك ترخيصي حتى يعتني بأهمية الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. إذن فمثل هذا الترخيص لا قيمة له، لأن العاب لا يصدق بجديته، المكلف لا يصدق بجدية هذا الترخيص، ومثل هذا الترخيص لا قيمة له. نطبق على العبارة، نأخذ العبارة. وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري يا استحالة ورود الترخيص لسلب المنجز عن القاب، ورود الترخيص في مخالفة القاب. يناقش في هذه الاستحالة لأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القاطع بالتكليف. حكم ظاهري بالمعنى الذي يكون يؤخذ في موضوعه الشك، بهذا المعنى يستحيل في مورد الترخيص. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ اصطلاحا ما يسمى حكم ظاهري، خليه يسمى حكم ظاهري، لكن يحمل روح الحكم الظاهري وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك. لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو الأهم منها. أليس كان هذا هو روح الحكم الظاهرية؟ عندئذ يقول فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ، لو لاحظ المولى بأن القاطعين بالتكليف كثيرا ما يخطئون في قطعهم، وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به، ملاكات الإباحة الواقعية في دائرة قطوع المكلف تستدعي الحكم بالترخيص في مخالفة القاطع، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، يعني على ملاكات الترخيص. فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ، الترخيص في مخالفة القاب؟ هذا الإشكال. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، لأنه يحمل روح الحكم الظاهر، فإنما جاء هذا الترخيص رعاية للإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين. إذن فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه كل قاطع يقول أنا لم يختلط علي الأمر، أنا في مورد قطعي لا يوجد إباحة حتما حتى أراعي تلك الإباحة، يقطع بعدم وجود الإباحة، فلما يراعي الإباحة؟ فيقول بأن هذا الترخيص ليس جديا بالنسبة لي، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، فلابد فإذا جاء ترخيص جاد يسلب المنجزية، وهنا ظهر أنه لا يمكن ورود ترخيص جاد. والحمد لله رب العالمين.